كنت ولا زلت إلى منتهى الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد إخوة المشاهدين، فمرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التاريخ يقول. إخوة المشاهدين، ما زلنا في سياق مناقشة دعوى أن الإسلام دين العنف والوحشية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قد نشروا دينهم بحد السيف والقهر والإجبار والإكراه. وكنا في إيجاز شديد قد قلنا من قبل تفنيدا لهذه المغالطة أن المولى سبحانه وتعالى حين بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو لدينه بقوله تعالى: أدعو ابتداء وليس قاتل، أدعو بأية وسيلة؟ أدعو إلى سبيل ربك بالسيف أم بالحكمة؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو الأصل. قلنا إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد التزم هذا الأصل طيلة الفترة المكية وما بعدها، لكن الآن نحن في الفترة المكية. مع بدايات الدعوة آمن نفر قليل، معظمهم أو كثيرون منهم من الأرقاء والعبيد والخدم. قد يصح نظريا ابتداء، وليس هذا بصحيح على الحقيقة، لكن ابتداء قد يقول قائل إن هؤلاء الأرقاء والعبيد هم خدم عند محمد وقومه وعشيرته من بني هاشم وقريش، فربما قهرهم على اعتناق دعوته قهرا. لكن من حسن التوفيق أن جماعة المؤمنين الأولى قد ضمت إلى الأرقاء والعبيد جماعة من وجوه الناس وأعيانهم وفرسان قريش، فإن كان قد قهر الأولين بحد السيف، فأي سيف له وهو في مبدأ دعوته؟ وأذكر أن حاله كان كما قال الشاعر، أو كانت كما قال الشاعر: هل كان حول محمد من قومه إلا صبي واحد ونساء؟ هل هذه قوة ضاربة يقهر بها أي شخص فضلا عن هؤلاء الفرسان والصناديد أن يقهرهم على الدخول في دعوته عنوة وجبرا وإكراها؟ قلنا إن كان في ضرورة لتصور وجود سيف في المسألة، فليس بالضرورة هو سيف الإقهاء القهر والإجبار والإكراه، ليس بالضرورة السيف الحقيقي المعدني قطعة الحديد هذه التي يقهر بها الناس، وإنما إن كان في وجود لقوة دافعة لاعتناق هذه العقيدة، فإنما هي بساطتها هذه العقيدة ومناسبتها لفطرة الخالق التي فطر الخلق عليها، فطرة التوحيد. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة توحيد الخالق، توحيد الخلق للخالق، هذا هو الأصل. إذن لم يكن له سيف ولم يقهر أحدا منذ البداية. طالت الفترة المكية وما آمن إلا قليل، وما زال المسلمون في دار شرك واستضعاف في محيط وسدي شركي كبير في المجتمع المكي. من أين جاءت تباشير النصر في نهاية الفترة المكية؟ من جهة يثرب المدينة المنورة بعد الهجرة. من جاء مسلما مسلما خاضعا مؤيدا مبايعا لمحمد صلى الله عليه وسلم لنصرته ونصرة دينه؟ هؤلاء أعيان الأوس والخزرج، تماما كأعيان قريش. وهؤلاء جاءوا من على بعد مئات الكيلومترات. تساءلنا أيضا يا ترى أي سيف لمحمد صلى الله عليه وسلم قهر به أعناق هؤلاء البعيدين هذا البعد من يثرب؟ فجاءوه مسلمين خاضعين بلغة العصر وأسلحة العصر، أي مدافع، أي صواريخ بعيدة المدى، أي طائرات نفاسة وغير نفاسة امتلكها محمد صلى الله عليه وسلم كقوة ضاربة قهرتهم فأذعنوا وجاءوا مسلمين من بعيد. مرة أخرى، هل هي قوة فعلية قاهرة، قوة عدة وعتاد سيف في المسألة، ولا قوة إقناع واختيار في العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ هاجر محمد والمسلمون معه جماعة المهاجرين إلى يثرب التي صارت المدينة المنورة. هاجروا من دار شرك واستضعاف في محيط شركي جاهلي في مكة المكرمة. لاحظ معي أخي المشاهد أن هؤلاء القوم فقط لم يعرضوا عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوه وشأنه مع النفر القليل الذي آمن معه، وإنما تربصوا بهم الدوائر وآذوهم وتعسفوا في حقهم وقهروهم. فلما فارق هؤلاء القوم مكة دارهم ووطنهم ومرتع صباهم ومساقط رؤوسهم، فارقوا الوطن العزيز عليهم إلى ديار الحبشة مثلا في الهجرتين الباكرتين الأولى والثانية فرارا بعقيدتهم، لم يدعهم المشركون وشأنهم، وإنما ذهبوا وراءهم وطاردوهم وحاولوا استمالة النجاشي ملك الحبشة ضدهم لكي يسلمهم إياهم ليعودوا بهم إلى مكة ليقهروهم ويفتنوهم في عقيدتهم من جديد. يعني حتى صاحب الباطل لا يترك صاحب الحق وشأنه، لا يجنبه جانبا ويتركه، ويخلي طرفه ويتركه وينتحي عنه جانبا ما لم يتعرض له، لكن لا، يتربص به ويضايقه ويضايق الخناق عليه. فإذا ما فارق هذه الدار ليدعو إلى ربه في دار أخرى طارده فيها وحاول أن يصبط العزيمة حوله وأن يصد عن دعوته. هكذا شأن الباطل مع الحق دائما، لئلا يقول قائل ولما لم ينتحي محمد وأصحابه جانبا ويدعون في أرض جديدة، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن رام القلى متحول، كما يقول الشاعر. أقول إن الباطل لا يدع الحق وشأنه، وإنما يطارده حيث كان، لأنه يعلم أنه حق، وأن نصرة الحق معناها قضاء مبرم على الباطل وأهله. إذن بعد طول استضعاف في المجتمع المكي هاجر محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرون معه إلى يثرب التي صارت المدينة المنورة، فحلوا في دار صارت شيئا فشيئا دار إسلام وإيمان، بدلا من تلك التي كانت دار شرك واستضعاف. الآن حلوا شيئا فشيئا في دار إسلام وإيمان، وصار لهم فيها نفوذ وبها شوكة. يا ترى محمد صلى الله عليه وسلم حين تمكن هو وجماعة المسلمين معه من هذه الدار الجديدة، ماذا فعلوا بالآخرين؟ ماذا فعلوا ابتداء ليتحولوا بجماعتهم بسيطة العدد شيئا فشيئا إلى أمة ذات قوة ودولة وسيادة تقوم على نشر عقيدة الحق؟ قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك في هذا السبيل تحويل الجماعة المسلمة بسيطة العدد إلى أمة ذات قوة ودولة وسيادة وشوكة، سلك ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أذكركم سريعا إخوة المشاهدين أنه ابتنى المسجد، اللبنة الأولى، الأساس الأول في حياة المجتمع الإسلامي، ابتناء المسجد بحيث يكون دار عبادة فقط أم دار قيادة وعبادة؟ قلنا إنه ابتني لكي فيه يؤدون صلواتهم، فيه يؤدون صلواتهم وعباداتهم، ثم يتحولون إلى مدارسة كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومناقشة قضاياهم ومشكلاتهم ومستجدات حياتهم، ويتجمعون منطلقين مجاهدين عدوهم وخصومهم المتربصين بهم. تلك مهمة المسجد الحقيقية في المجتمع الإسلامي المفروض أنها مهمته في كل زمان ومكان. لم يكن لديهم دار مناسبات تحولون إليها بعد الصلاة، ولا لديهم أجنحة فندقية فاخرة يعقدون فيها مؤتمراتهم ويناقشون مشكلاتهم، إنما المسجد هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع الإسلامي، وفيه تتمحور أنشطتهم وتتكثف وتتبلور. إذن كأن المسجد في دوره الصحيح في المجتمع الإسلامي هو روح الإسلام الشمولية مطبقا على أرض الواقع، على أنه دار عبادة وقيادة، سياسة ورياسة، دين ودنيا، إن صح التعبير، الكل في واحد. وهنا يحضرني كلام رائع للعالم الراحل المفكر الأستاذ الدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى، صاحب البرنامج الشهير العلم والحياة، يقول في رؤيته لدور المسجد في حياة المجتمع الإسلامي الذي يبتغي الذي ينشد قراءة صحيحة لتعاليم الإسلام وتنفيذا أمينا لها على أرض الواقع، في هذا وذاك يقول دكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى في كلام رائع معبر، أقرأ منه عليكم إخوة المشاهدين ما يلي. يقول رحمه الله: الإسلام منهج حياة، منهج حياة ليس فقط طقوسا ولا عبادات منعزلة في ركن من الأركان أو بيعة من البيع أو معبد من المعابد. ليست هذه طبيعة الإسلام، ليست هذه طبيعة الدين الخاتم الذي قال ربه في كتابه: ما فرقنا في الكتاب من شيء وتبيانا لكل شيء. إذن الإسلام منهج حياة، ولا يمكن أن يكون له نصف حياة، يعني نصف حياة، ثلث حياة، ربع حياة، ثمن حياة، كيفما اتفق وكيف تأتى حسب الظروف. يعني ينحصر في بين الجدران مسجد، وتترك الدنيا بطولها وعرضها على حد رأي وتعبير أستاذنا الدكتور القرضاوي حين يقول: ليس من المعقول أن يكون للمسلمين المسجد فقط وتكون للعلمانيين وما شابههم الحضانة والمدرسة والجامعة والسينما والمسرح والشارع والدنيا بكاملها. ليس هذا من الإنصاف، وليس من طبيعة هذا الدين الخاتم الشامل وهذه الرسالة الجامعة المانعة: ما فرطنا في الكتاب من شيء وتبيانا لكل شيء. إذن الإسلام منهج حياة، ولا يمكن أن يكون له نصف حياة أو أن يسجن في صومعة. إن جاز هذا بحق سوابقه أو بعض سوابقه من الشرائع والأديان والرسالات التي جاءت على نحو جزئي تعالج جانبا من جوانب حياة البشرية، جانب روحي مثلا وشعارها مملكتنا في السماء وليست على ظهر الأرض، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، إن جاز هذا في حق مثل هذه الرسالات السابقة التي كانت طبيعتها تقتضي ذلك، أن تنحصر في صومعة، أن تنصرف إلى الجانب الروحاني، فإن الإسلام دين ودنيا، روح ومادة، عبادة وقيادة، سياسة ورياسة. إذن مرة أخيرة: الإسلام منهج حياة، ولا يمكن أن يكون له نصف حياة أو أن يسجن في صومعة. يقول أيضا: عندما يصرخ الساسة في الغرب بأنهم ليسوا ضد الإسلام كدين فهم صادقون بوجه من الوجوه. كيف؟ إذ لا مانع عندهم من أن نصلي، لا مشكلة، ونصوم ونتزهد، الجانب التعبدي الطقوسي، ونقضي حياتنا في التوكل. فهم لا يعادون الإسلام الطقوسي، إسلام الشعائر والعبادات. لا مانع عندهم أن تكون الآخرة كلها لنا، همهم في هذه الدنيا، مشكلتهم هي الإسلام الآخر. إسلام ينازعهم السلطة، ينازعهم الدنيا، ويطلب لنفسه موضع قدم، موطئ قدم في حركة الحياة. الإسلام الذي يريد أن يشق شارعا ثقافيا آخر متميزا خاصا به، منمازا باعتبار اختلاف طبيعته وقيمه عن الآخرين، ويرسي قيما أخرى ونماذج من الفكر والفن. الإسلام الذي يريد أن ينهض بالعلم والتكنولوجيا والاختراع، ولكن لغايات أخرى غير المنشودة لدى الآخرين، لغايات غير السيطرة على الآخر والحرب والغزو. إنه الإسلام الذي يتجاوز الإصلاح الفردي إلى الإصلاح المجتمعي والحضاري. يعني لا يصلح في عرفه أن يقول قائل عليك نفسك، إذ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وكيف يمكن أن تتحقق رسالة الإسلام الشاملة على وجه الأرض إذا انعزل كل بنفسه وقال علي نفسي، لا شأن لي بالآخرين؟ كيف يمكن؟ على رأي الكواكب رحمه الله تعالى يقول: الجماعات في قوتها ومؤسسيتها وتنظيمها تفي بما لا يفي به الأفراد. هب أن مليون من الأفراد كل في حاله، لما نقول العامية كده كل واحد على رأسه في حال سبيله، ونؤمن بفكرة واحدة لكن لا نجتمع عليها، هل تقوم لها قائمة؟ هب أن عشر هذا العدد فقط آمنوا بالفكرة نفسها واجتمعوا عليها واعتصموا واجتهدوا في سبيل تحقيقه، تتحقق لدى الآخرين هؤلاء أم لدى الأولين؟ بالطبع لدى الآخرين. إذ الجماعات تفي بما لا يفي به الأفراد متفرقين مبعثرين. إذن إنه الإسلام الذي يتجاوز الإصلاح الفردي إلى الإصلاح المجتمعي والحضاري. هنا لا مساومة ولا هامش التسامح، يقصد لا مساومة من جهة الآخرين تجاه محاولة تطبيق هذا الإسلام الحضاري الشمولي للطقوس التعبدي. هنا إذا أردت أن تطبق هذا الإسلام بشموليته وحقيقة طبيعته التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لن يتركك الآخرون في حالك، إنما يكونون لك بالمرصاد. هنا لا مساومة ولا هامش التسامح، إنما هي الحرب. هنا سوف يطلق الكل عليك الرصاص، حتى من داخل بلدك المسلم، حتى من داخل بلدك المسلم. هذا كلام الدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى في كتابه الشهير الإسلام السياسي والمعركة القادمة. إذن هذه طبيعة المسجد في المجتمع الإسلامي ودوره في تاريخ الدعوة الإسلامية كنموذج عملي تطبيقي لطبيعة هذه الدعوة الشاملة دين ودنيا. هذه الخطوة الأولى التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تحويل الجماعة إلى أمة ذات دولة، ذات دولة وسيادة. الخطوة الثانية كما ذكرنا هي وضع دستور المدينة أو وثيقة المدينة أو صحيفة المدينة كما عرفت تاريخيا، ومضمونها في إيجاز شديد قلت: المسلمون من مهاجرين وأنصار، جماعة دينية واحدة، من عنصرين، من المهاجرين وأنصار يندمجان معا، المسلمون من مهاجرين وأنصار، جماعة دينية واحدة على رابطة العقيدة التي تجمعهم جميعا عبر مبدأ المؤاخاة اثنين اثنين. طب هؤلاء جماعة المسلمين، ماذا عن الآخرين؟ ماذا عن معاملة هذا الدين المزعوم عنيفا وهذا الرسول المزعوم قاسيا صلى الله عليه وسلم متوحشا فرض دينه بحد السيف، ماذا عن طبيعة معاملته للآخر غير المسلم عندما حل في دار إسلام وإيمان وصارت له شوكة ومنعة؟ الخلاصة: المسلمون وغير المسلمين، جماعة تلك كانت جماعة دينية، هذه جماعة مختلفة الملل والنحل والأديان، إذا جماعة سياسية واحدة على رابطة المواطنة، الوطن الواحد الذي يقل الجميع عبر مبدأ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. المسلمون وغير المسلمين، جماعة سياسية واحدة على رابطة المواطنة عبر مبدأ لهم ما لنا وعليهم ما علينا، حقوق وواجبات. ثم الخطوة الثالثة والأخيرة: بناء القوة، امتلاك زمام القوة، إذ لا بد لكل دعوة حق من قوة تحميها، في السيف في الحق وبالحق. مرة أخرى: لا بد لكل دعوة حق من قوة تحميها في الحق وبالحق. وتذكر معي أخي المشاهد، هي دعوة حق، ما حاجته إلى القوة؟ حاجتها إلى القوة أنها دعوة حق، نعم، لكنها ليست موجهة إلى ملائكة مثاليين، وإنما إلى بشر يخطئون ويصيبون، ركب في طبيعتهم الخير والشر، الخيرون يقبلونها بطبيعتهم والأشرار يصدون عنها. قلنا: من صد عنها وبأنأ بنفسه وانتحى جانبا وخلى بينها وبين خلق الله تدعوهم، لا مشكلة ولا مشاحة معه، نقبل منه ما كف أذاه عنا. لكن المشكلة في هذا الأخير الذي صد عنها ووقف حائلا، صد بنفسه أولا ووقف حائلا بينها وبين أن تصل إلى الآخرين، وهي نتذكر يجب أن تصل ولا يجوز أن تصل؟ يجوز ما تصلش؟ لا، يجب أن تصل، لأنه صلى الله عليه وسلم خوطب في أمر، في صيغة أمر وجب التنفيذ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم يبلغ التأنيب والمعاتبة، فما بلغت رسالته، إذن واجبة التنفيذ، لأنها الدعوة الأخيرة، الكلمة الأخيرة كما قلنا من قبل السماء إلى أهل الأرض، بعدها يتأسس إما جنة أو نار، بس شريطة أن يبلغ القوم ولا أن يجهلوا، أن يبلغوا ليقوم عليهم التكليف، ليقع عليهم التكليف. إذن صلى الله عليه وسلم عمد إلى بناء القوة في الجانب الإسلامي وامتلاك زمامها كما قلنا، إذ لابد لكل دعوة حق من قوة تحميها في الحق وبالحق. وكما يقولون: عدوك قد يحترمك شجعا، قد يحترمك شجعا، لكنه أبدا لن يرحمك جبانا. مرة أخرى: عدوك قد يحترمك شجعا، إذا رأى فيك الشجاعة والأقدام والجرأة قد يحترمك ويهابك ويحسب لك حسابا، لكن رأى فيك خنوعا وذلة واستسلاما وجناحا مهيضا وتراجعا وتخاذلا وعدم دفع للأذى بأي شكل من الأشكال في سبيل الحق، فإنه سوف يجرؤ عليك ويقدم على إذلالك، ولا يمنعه عن ذلك مانع. عدوك قد يحترمك شجاعا، لكنه أبدا لن يرحمك جبانا. إذن الخطوة الثالثة والأخيرة هي امتلاك القوة. بنى المسلمون مجتمعهم الإسلامي الصغير حول نواته الأساسية المسجد، امتلكوا زمام القوة، هنا فقط بعد أن طاردهم عدوهم إلى مهاجرهم، مش فقط طردهم من موطنهم الأصلي فهاجروا مشردين ومزقت أسرهم وتبعثر أفرادها، وكم من طفل تغرب عن أبويه، وكم من زوجة فرق بينها وبين زوجها، وكم من مال حرم منه صاحبه. أذكر لما أمسكوا بسيدنا صهيب الرومي رضوان الله عليه مهاجرا في بطحاء مكة، إلى أين يا صهيب؟ قال: ألحق بصاحبي، فما عاد لنا بينكم مقام، يعني أسرفتم في الأذى، زودتها أوي، ألحق بصاحبي وأخلي جانبي منكم وأفارقكم. قالوا تلحق بصاحبك؟ قد جئتنا من بلادك، هو رومي، رومي جاء إلى مكة وعاش فيها في ظل سيادة قريش، قد جئتنا من بلادك غريبا طريدا، فعشت بيننا وتاجرت معنا وأثريت من أموالنا، والآن تريد أن تلحق بصاحبك؟ إن أردت اللحاق بصاحبك خلي بيننا وبين أموالك. فكان أن خلى بينهم وبين أمواله ولحق بصاحبه فقيرا، فبشره صاحبه صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى. هؤلاء هجروهم ولم يكتفوا بل طاردوهم. فماذا تم بعد ذلك؟ نلتقي إن شاء الله إخوة المشاهدين بعد فاصل قصير. أمتي كنت وأخرجت للناس سفيا رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد إخوة المشاهدين. إذن هؤلاء المشركون المعاندون الخصوم الأعداء للدعوة لم يكتفوا بأن هجروا أهلها من موطنهم بل طاردوهم طوال الطريق، وتآمروا عليهم في مهاجرهم الجديد في يثرب المدينة المنورة. أين يفر أصحاب الدعوة بدعوتهم؟ لا هم أبقوهم في موطنهم ولا تركوهم وشأنهم في مهاجرهم. وهل يأبق الإنسان من ملك ربه فيخرج من أرض له وسماء؟ هل يستطيع الإنسان هربا من إطار السماوات والأرض؟ وهل يأبق الإنسان من ملك ربه فيخرج من أرض له وسماء؟ إلى أين يفر أصحاب الدعوة بدعوتهم من مطاردة هؤلاء المشركين لكي يحافظوا على سلميتهم، وهي القاعدة والأصل؟ هنا لا مجال ولا مفر ولا بديل بأن نواجه هؤلاء الطواغيت بمثل طريقتهم بأسلوبهم. هم يستعملون القوة في البطش والشر، ونحن سنضطر اضطرارا أن نتحول عن القاعدة والأصل وهي السلم والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة إلى رد القوة بمثلها، على هؤلاء الذين لا يفهمون إلا لغة القوة أن يرتدعوا فيتركوا المجال للدعوة من جديد لتسري سلما. وإلا فما البديل؟ سلم على الأصل في موطنهم لا مجال، في مهاجرهم لا مجال. أين يدعون إلى دعوة ربهم التي أمروا أن بل كلفوا بل واجب عليهم أن يبلغوها للعالمين؟ هنا لابد من استعمال القوة في مواجهة القوة لكي يرتدع الغاشم ويستفيق من طغيانه. هنا فقط لما زاد الأمر عن الحد وبلغ السيل الزبا، هنا فقط شرع القتال في الإسلام وارتفع السيف. أذن الآن فقط، أذن بعد طول مراس في سبيل الدعوة وتحمل على الأصل سلما وحكمة وموعظة حسنة وجدالا بالتي هي أحسن، بعد طول سنين هنا فقط أذن لمن؟ للذين يقاتلون. الفعل كما يقول أهل اللغة مبني للمجهول، يعني وقع القتال، هم يقاتلون، قتلوا من قبل غيرهم، وقع القتال عليهم من غيرهم ابتداء، ولم يبدأوا هم غيرهم بالقتال، يعني هم في موضع دفاع وصد لا هجوم واعتداء. أذن للذين يقاتلون، قاتلهم غيرهم، بأنهم ظلموا أم ظلموا؟ ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. حتى المفسرون يتأملون في صياغة هذه الآية الكريمة فيقولون إن المولى سبحانه وتعالى حتى حين شرع القتال في الإسلام مشروعية مشروعة، يعني لم يكن طغيانا، لم يكن اعتداء سافرا، لم يكن مبادئة بالعدوان، حين شرع بحق صيغة فعل الإذن بالقتال ومشروعية رفع السيف بهذه الصيغة المبنية للمجهول، أذن ولم يصرح بالفعل. من الذي أذن في غير النص القرآني؟ أذن الله للمسلمين بقتال عدوهم الذي قاتلهم وهاجمهم وطاردهم وظلمهم وعسف ووقف في وجه دعوتهم التي يجب أن يبلغوه، هذا في غير الصياغة القرآنية. لكن في الصياغة القرآنية ما التعبير بالضبط؟ أذن، بني الفعل المجهول، ولم يأتي الفاعل صراحة، وسورع بتبيان من الذي أذن له بالقتال. أذن للذين يقاتلون، لمن وقع عليهم القتال والقتل والمطاردة ظلما، وبسرعة لما أذن لهم؟ لما الآن استطالة وعدوانا؟ لا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا هو المبرر، هذه الحجة لأن أذن لهم الآن بعد طول تحمل بالقتال. أذن مبني للمجهول، لم يذكر الفاعل، كأن المولى سبحانه وتعالى حتى في حال مشروعية الإذن بالقتال ورفع السيف في سبيل الحق كره أن يسند الإذن بالقتال إلى لفظ الجلالة مباشرة فيقول أذن الله بالقتال، وإنما لم يصرح بالفاعل وبنى الفعل المجهول وسارع بالسبب. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهكذا ارتفع السيف للمرة الأولى في تاريخ الدعوة. يا ترى، انتبه معي أخي المشاهد، ركز معي جيدا، هذا بيت القصيد، هذا أوان التطبيق العملي لتلك الشعارات التي طالما رددناها وأفضنا في الحديث عنها، والنظريات والدعاوى النظرية، هل تثبت الآن عند التطبيق أم هو محض الدعاء كما يقولون دائما؟ الأفعال تصدق الأقوال أو تكذبها، الممارسات تسند النظريات أو تفندها أو تلغيها أو تنقضها. الآن لطالما تكلمنا نظريا عن أن الأصل في الدعوة هو السلم والحكمة والموعظة الحسنة، الآن شرع القتال في الإسلام، الآن رفع السيف، أذن الذين يقاتلون، فيا ترى هل ألغى هذا الأصل أم ظلت القاعدة هي الدعوة سلما؟ ظلت القاعدة هي الدعوة سلما، أسارع فأجزم بذلك، وسوف يتأتى لنا أن نبين عبر البراهين التطبيقية العملية من تاريخ الدعوة ما يسند كلامنا ويقويه ويعضده. القاعدة هي الدعوة سلما على الأصل، السيف هو الاستثناء، والاستثناء كما يقولون يؤكد القاعدة ولا يلغيها. إذن هذا السيف حين رفع، رفع استثناء لا قاعدة، وفرعا لا أصلا، استثناء لا قاعدة، القاعدة هي السلم والحكمة والموعظة الحسنة، فرعا لا أصلا، الأصل أن ندعو سلما، وسيلة لا غاية، الغاية أن نبلغ الدعوة. طب لما رفع ولو كان استثناء على القاعدة وفرعا على الأصل ووسيلة لا غاية؟ رفع لأجل هؤلاء الطواغيت الذين لم يقبلوها وصدوا بأنفسهم وزادوا فصدوا غيرهم، وحالوا بيننا وبين أن نبلغهم دعوة ربنا الواجب الإبلاغ، واجبة الإبلاغ على كواهلنا وعواتقنا. هنا فقط ارتفع السيف كما قلنا، لا ليقهرهم على قبول الدعوة، وإنما ليزيحهم جانبا، ليخلي مجرى نهر الدعوة، ليطهر هذا المجرى من العوائق والحشائش وما يسده وما يحول بين الماء وبين أن يجري فيه من أوله لآخره، ليسقي من سقى برغبته ويعرض من أعرض برغبته، ليؤمن من آمن عن بينة ويصد من صد عن بينة، وحساب الجميع على الله. لكن واجبنا، وأكرر، أن نبلغه الدعوة. واجبنا أن نجري الماء في هذا النهر، في هذا المجرى المائي، إلى فم حقله، عندها له تمام الحرية أن يفتح فيسقي أو أن يسد فهو حر، لا رغبة له في السقية في الري، حساب لا رغبة له في الإيمان، لا مشكلة لنا معه ما لم يحل بيننا وبين من بعده. يعني بعاميتنا البسيطة، الرجل اللي مش هيسئده سد عن غيطه بس لم يسد المجرى المائي ليحول بين الماء وبين من وراءه من بقية غيطان الفلاحين وحقول أهلنا في أريافنا، لا هو بس يعني حجز الماء عن حقله فقط، هو مش عزيز، لا يريد أن يؤمن، لا مشكلة معه. المشكلة حين يسد المجرى المائي بكامله فلا يصل الماء لمن بعده. هذه هي القضية، هذا هو بيت القصيد، هذه هي مهمة السيف في الإسلام، أن يرتفع استثناء لا قاعدة، القاعدة هي الدعوة سلما بالحكمة والموعظة الحسنة، أن يرتفع فرعا لا أصلا، الأصل أن ندعو سلما، أن يرتفع وسيلة لا غاية، تظل الغاية هي إبلاغ الدعوة سلما للعالمين لتقوم عليهم الحجة. وحتى حين رفع هذا السيف استثناء لا قاعدة وفرعا لا أصلا ووسيلة لا غاية، فإنه رفع بضوابط، رفع راشدا يجري عمليات جراحية، لا غاشما يشن غارات تدميرية، راشدا كالحكيم المدرب الطبيب الفاهم، يشخص موطن الداء ويحدد بدقة في أي جزء من الجسم، ويفتح برفق ويطهر ويعقم ويزيل الورم عافاكم الله، ثم يخيط بعناية بعد تنظيف وتعقيم شديدين ويعالج، فيبرأ موضع الداء وتصح بقية الجسم. راشدا يجري عمليات جراحية، لا غاشما مبتدئا غير فاهم يفتح في أي موضع، يمزق ما يريد، يخيط بعنف وقد نسي بعض الأدوات والمقصات والفوط، فيندمل الجرح من جديد وتتفاقم الحالة وتتراجع صحة المريض بكامله. إنما الأول الخبير المجرب أجرى عملية جراحية ماهرة، هذا دور السيف حتى حين اضطررنا إلى رفعه، رفعناه راشدا يجري عمليات جراحية. ما المعوق في مجرى نهر الدعوة الذي يجب أن يسري سلما؟ هذا الموضع في هذه القضية، مشركو مكة تحديدا، بنو قينقاع تحديدا، بنو ثقيف في الطائف تحديدا، بنو قينقاع لا نأخذ اليهود جميعا بجريرتهم وقد عاهدناهم، حد من من اليهود بنو قينقاع، من من بني قينقاع كعب بن الأشرف مثلا، هذا هو الطاغوت الواقف في سبيل الدعوة يصبط ويصد وكذا وكذا، نتعرض له فقط بالقوة لا لقهره وإنما لإزاحته، ونترك بقية الجسد المجتمعي تسري فيه الدعوة سلما على الأصل. إذا مرة أخيرة إخوة المشاهدين أدعو أن ننتبه، الأصل السلم، الفرع السيف، هذا السيف حين اضطررنا أن نرفعه استثناء على القاعدة وفرعا على الأصل ووسيلة لا غاية في حد ذاته، ما صدقنا كده وافترينا وطحنا في خلق الله، ولا رفعناه راشدا يجري عمليات جراحية في موضع محدد لكي تصح بقية الجسم، أم غاشما يشن غارات تدميرية؟ بل كان راشدا حتى في حال كونه استثناء وفرعا ووسيلة، كان راشدا أجرى عمليات جراحية ماهرة فأزاح الأخباث والأورام وصحت بقية الجسم. هذا ما سوف يثبت من تفاصيل كلامنا في التطبيق العملي الواقعي على أرض الواقع في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في سبيل نشرهم لدعوتهم التي اضطروا اضطرارا بعد طول بقاء على الأصل، وما زالوا وسوف يظلون، لكن في بعض المواطن والمواضع والأوقات اضطروا اضطرارا أن يتحولوا عن الأصل إلى الفرع وعن القاعدة إلى الاستثناء فرفعوا السيف، لكن حتى حين رفعوه رفعوه على هذه الشاكلة ماهرا مدربا يحدد الموضع، ينشن بدقة، راشدا يجري عمليات جراحية ويخيط تصح بقية الجسم، وليس غاشما يشن غارات تدميرية ويدر الويلات على البلاد والعباد. هذا هو المنطلق. تعال إلى التطبيق الواقعي. النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في سبيل نشر دعوتهم واجهوا ثلاثة أصناف من الأعداء، ثلاثة، اثنان داخل شبه جزيرة العرب وطرف خارجي. الطرفان الداخليان المشركون من قريش ومن عاونها من قبائل العرب، هذه ناحية. اليهود الذين عاهدهم في صحيفة المدينة، تذكر معي، ثم نقضهم، واحد يسأل ولما بعد أن عاهدهم لما حاربهم؟ لنقضهم، وسنأتي إلى التفاصيل. وطرف خارجي معتدي هو الروم في الشمال الغربي من شبه جزيرة العرب، الذي توجهت نحوه غزوتان من غزوات الجهاد النبوي الطويل، هما مؤتة وتبوك. إذن مرة أخرى تحولنا عن القاعدة والأصل وهي السلم إلى الفرع وهو السيف اضطرارا، فرفعناه راشدا لا غاشما في وجه ثلاثة أعداء، عدوين داخليين، وهما المشركون من قريش ومن عاونها من قبائل العرب وأحلافهم واليهود، وعدو خارجي هو الروم. إذا أردنا أن ندلف إلى التفاصيل لندلل على مصداق كلامنا إخوة المشاهدين، نبدأ من أول الخيط. هذه الواقعة الأولى بين المسلمين والمشركين. إذن سنمسك بخيط الصراع الإسلامي الشركي إن صح التعبير، صراع بين المسلمين والمشركين من قريش ومن عاونها من أوله وإلى نهاية الخيط، ثم نعود لنمسك بخيط الصراع الذي كان في الأصل مسالمة ومحالفة في صحيفة المدينة، ثم تحول بغدر اليهودي إلى صراع من بدايته وإلى نهايته. صراع مع المشركين، صراع مع اليهود، هذا في الداخل، ثم صراع مع الروم في الخارج. من كل هذه التفاصيل سنخلص في النهاية، يا ترى هل تفاصيل الواقع، الأفعال، الممارسات على أرض الواقع صدقت كلامنا الذي أطلنا تفصيله عن أنه الأصل سلما والفرع سيفا، وحتى حين رفع راشدا أم غاشما؟ هذا الذي نبتغيه من سرد بعض هذه الوقائع دون إملال إخوة المشاهدين. تذكروا مع إخوة المشاهدين فيما يخص الصراع الإسلامي بين المسلمين وبين قريش، الصراع الإسلامي القرشي، أو الصراع بين المسلمين والمشركين من قريش ومن عاونهم. خلاص المسلمون فارقوا مكة وذهبوا إلى، هاجروا إلى المدينة، فارقوا مكة وتركوها للمشركين أبي جهل وأبي سفيان وأبي كذا وكذا. المفروض أنه يترك كل في حال سبيله، خلاص لم تعد هناك مساحة للاحتكاك، ليس هناك مجال، بين المدينتين أكثر من 500 كيلومتر. لكن قلنا إن هؤلاء المشركين أهل الباطل لم يتركوا الحق في حال سبيله، وإنما طاردوه وألبوا عليه وحاصروا. خذ مثلا بدايات معركة بدر، مقدمات موقعة بدر الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن قافلة كبيرة لتجار قريش قادمة من بلاد الشام ذاهبة إلى مكة، ستمر في طريقها على المدينة لا محالة، مدينة في المنتصف الطريق، على الطريق بين مكة جنوبا والشام شمالا. فانتدب بعض أصحابه، انتدب يعني رغبهم، عرض عليهم ولم يوجب عليهم، ما قال انفروا، هنا وجبت النفر على الجميع والخروج، ومن تخلف عد متخلفا وله حكمه ك كما سيحدث مثلا في تبوك، إنما هنا انتدب قائلا من يرغب، من يخرج معي نتربص بعير القوم، عيرهم يعني بقافلتهم الجمال التي تحمل أموالهم في القافلة، وكانت قافلة ضخمة. والتفت معي هنا أخي المشاهد، هذه القافلة الضخمة المعروفة باللطيمة قيل إنها كانت حوالي 3000 جمل، ربما كان في الأمر بعض المبالغة وربما كان صحيحا. هذه القافلة في لب مالها، أصل المال فيها، رأس المال الذي خرجت تتاجر به في الأصل في معظمه هو مال هؤلاء المسلمين المهجرين المشردين المشردين المطاردين. يعني هم حين طاردوهم من مكة إلى المدينة ماذا استطاعوا أن يحملوا معهم إلا ما خف، وربما لم يحملوا شيئا، وأفلت معظمهم بجلده كما نقول، وخلفوا وراءهم دورهم وهو مصالحهم وأموالهم ودفائنهم وماشيتهم وما إلى ذلك. وأخذنا مثالا سيدنا صهيب رضوان الله عليه، إن أردت اللحاق بصاحبك خلي بيننا وبين أموالك ودفائنك، فخلى بينهم وبينها ولحق بصاحبه بائسا فقيرا، فبشره صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى. لكن القصة أن أموال المسلمين الذين هجروا ودورهم ومصالحهم صارت في يد من؟ في يد المشركين. هذا هو رأس المال في أصل هذه القافلة. إذن المال في الأصل الذي خرجوا خرج المسلمون يتربصون به، مال من من الأصل؟ مال هؤلاء المسلمين المهجرين عنوة وظلما، المحتجن المسلوب منهم قهرا. هذا هو أصل المال في القافلة. والنبي قال من يخرج معي، ولا خرجوا معي، يعني على سبيل الندب والتخيير أم الوجوب والفرض؟ قال من يخرج معي، يعني من يرغب، بدليل أنه أن بعضهم خرج وبعضهم قعد ولم يخرج. لو كان الأمر على الوجوب لنفروا جميعا كما نتوقع من صحابته الكرام رضوان الله عليهم، ولا عوتب من الثاقل عن النفرة إلى الجهاد، إنما من يخرج معي. إذن الأصل في مال القافلة في معظمه هو مالهم، مال المسلمين الذي استلب منهم وهجروا عنهم. والنبي انتدب القوم على سبيل التخيير ليعاكس هذه القافلة في طريقها إلى مكة، وليس على سبيل قصد الصدام والعدوان والحرب ابتداء. لو كان يريد الحرب لأخرج كل ما يستطيع ومن يستطيع في الجولة الأولى بين الحق والباطل، ولا استعد استعدادا ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن هو خيرهم ليتربصوا بقافلة لب مالها هو مالهم في الأصل، فوقف لها على الطريق على ناصية الطريق المتوقع أن تمر منه. شيء من الضغط أو ما يسمى الآن باللغة المعاصرة الحصار الاقتصادي، وهو أمر بالمناسبة مشروع في القوانين الدولية الآن. طالما نسمع الحصار الاقتصادي على إيران، الحصار الاقتصادي على كوريا الشمالية، الحصار الاقتصادي على كذا أو كذا من الدول التي تمرق أو يظن المجتمع الدولي أنها مارقة كما يصوغون العبارات، أو يريد أن يؤدبها بشكل من الأشكال أو برغبة يعني مشروع أو غير مشروع. واقع الحال أنه في بنود القانون الدولي ما يسمى بالحصار الاقتصادي للضغط على هذا الخصم ليسلم أو يتراجع أو يخفف من صده في وجه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر إذن معي الأصل هو مالهم، المال مالهم. لم يبتغي النبي النفرة للقتال أساسا، وإنما خير الناس ليخرج من معه من يريد ليتربصوا ليعاكسوا هذه القافلة، رغبة في ماذا؟ رغبة في أن تخفف قريش من صدها وغلوائها واحتدادها ووقوفها في وجه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في ممهدات ومقدمات الموقع الكبرى الأولى بين الإسلام والشرك، المعروفة بموقعة بدر الكبرى التي وقعت في السنة الثانية للهجرة. فما تفاصيل هذا الأمر؟ وما الشاهد فيه على الخيط الرفيع الذي نتابعه بدقة؟ أن الأصل هو الدعوة سلما، وأن السيف ارتفع استثناء، وحين ارتفع استثناء وفرعا ووسيلة ارتفع راشدا لا غاشما. هذا ما نلتقي معه إخوة المشاهدين وقد أدركنا الوقت في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمتي كنت ولا زلت إلى منتهى الأيام خير الأمم.